بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم فيما يتعلق بتفسير آيات الأحكام سيكون حول أحكام الزكاة الواردة في قول الله عز وجل من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الآيات، والمقصود هنا قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. من نعمة الله عز وجل وفضله علينا وعلى الناس جميعا أنه أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولذلك الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن جملة الطيبات هذه الأنعام التي أباحها الله عز وجل لنا وحرمها أو حرم بعضها على غيرنا، بل وشدد عليهم لأنهم تشددوا هم وتعنتوا وناكفوا أنبياءهم ورسلهم، ولذلك شدد عليه. أما هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فالله جل وعلا جعل هذه الشريعة شريعة يسر، شريعة يسر. قل جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ما من خير يعلمه إلا ودلنا عليه، وما من شر يعلمه إلا حذرنا منه. وهنا قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، المقصود بالذكاء هي الذبح التام المبيح للأكل، هذا معنى الذكاء. لأننا إذا رجعنا إلى معنى الذكاة في اللغة، التذكية مصدر ذكى والاسم الذكى، وأصلها في اللغة إتمام الشيء، إتمام الشيء. يقال فلان ذكي أي تام الفطنة، تام الفطنة. ولذلك التذكية أو الذكاء هي الذبح التام المبيح للأكل، الذبح التام المبيح للأكل. وضابطه كما لا يخفى قطع الحلقوم والمريء، هذا إذا كانت مما يذبح، وأيضا قطع اللبة أو اللبة إذا كانت مما تنحر، وسيأتي أنواع الذبح بعد قليل. بالنسبة للذبائح، الأصل فيها التحريم والمنع حتى يأتي الدليل. الأصل في الذبائح واللحوم التحريم والمنع حتى يأتي الدليل، وهذا باتفاق العلماء. ولذلك يقول الناظم وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وفي حديث عدي بن حاتم لعلكم تذكرونه في باب الصيد، ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأخذ وقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، أمسك على نفسه. وفي رواية: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وهذا يدل على أن الأصل في الذبائح واللحوم التحريم حتى يأتي الدليل المبيح. ما الحكمة من مشروعية الذكاء؟ أولاً، أن اللحم لا يطيب إلا بخروج هذا الدم، اللحم لا يطيب إلا بخروج هذا الدم. الثاني، تذكر نعمة الله عز وجل بإباحة إزهاق روح هذا الحيوان حتى ننتفع به، وهذا من الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا أباح لنا إزهاق روح هذا الحيوان حتى ننتفع به، وهذه نعمة من نعم الله العظيم. المسألة الثالثة بيان يسر الشريعة وسماحتها وإحسانها حتى في مسألة الذبح. حينما ننظر في أحكام الذكاء أحكام الذبائح يظهر لنا عظمة هذه الشريعة وسماحتها وإحسانها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيضا من الحكمة أن هذا الدم المسفوح نجس، قال تعالى: أو دما مسفوحا. ولذلك خروج هذا الدم إذا خرج بهذه الطريقة مسفوحا فإنه نجس، يبتعد عنه الإنسان. بالنسبة للمسألة الأخرى، أنواع التذكية ثلاثة: الذبح والنحر والعقر. الذبح والنحر والعقر. أما الذبح فهو قطع الحلق من الحيوان بشروط طبعا سأذكرها بعد قليل. هذا هو الذبح، أن يقطع حلق الحيوان، والحلق يشتمل على الودجين، ويشتمل على المريء، ويشتمل على مجرى الطعام وعلى مجرى النفس. ثانيا النحر، والنحر هو قطع لبة الحيوان من أسفل العنق، وهذا في الإبل خاصة، هذا في الإبل خاصة، ولذلك الإبل تنحر من اللبة وليس من العنق من عند الرأس، هذا يسمى النحر، وهو خاص بالإبل، وهو خاص بالإبل. وأما العقر فهو رمي الحيوان غير المقدور عليه، مثل الصيد أو البعير الشارد أو أي حيوان لا يقدر الإنسان على يعني مسكه، فإنه يعقر، يعني يضرب في أي جهة أو في أي جزء من بدنه بعد التسمية ويكون حلالا. فقد جاء في حديث رافع رضي الله عنه قال: ند بعير يعني شرد بعير، فأهوى رجل بسهم فحبسه، شرد البعير فرماه شخص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. وقال في لفظ آخر: إن لهذه الأوابد وأوابد كأوابد الوحش، فما صنع هكذا فاصنعوا به كهكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل بعير تردى في بئر ومن الصعب إخراجه، ولو بقي الناس يخرجونه فترة من الزمن قد يموت، فيجوز أن يرمى بسهم في أي جزء من أجزاء بدنه بعد التسمية ويكون حلالا، لأن له حكم غير المقدور عليه، له حكم غير المقدور عليه. بالنسبة لشروط الذبح، إما أن تكون شروط تتعلق بالذابح أو بالمذبوح أو بالآلة شروط الذابح ما يسمى بشروط الذابح الذي يتولى الذبح: أولا أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا مميزا سواء كان ذكرا أو أنثى، فالأنثى ذبيحتها حلال كالذكر، فالنساء شقائق الرجال، ولذلك الذابح لا بد أن يكون أهلا للذبح بأن يكون عاقلا، يخرج ماذا؟ المجنون والسكران، فلو ذبح السكران فذبيحته حرام لأنه فاقد للنية وهو غير مميز غير عاقل. كذلك المجنون ذبيحته لا تؤكل، أما العاقل فذبيحته تؤكل. قال المميز: وهو من له 7 سنوات فأكثر، فهذا يدلنا على أن الصبي الذي بلغ 7 سنين فأكثر ذبيحته حلال. مسلما كان أو كتابيا، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم. الثاني أيضا لقول الله تعالى: إلا ما ذكيتم، والخطاب للمسلمين العقلة العاقل، هذا خطاب للعاقل. الشرط الثاني أن يكون الذبح لله، فإذا كان الذبح لغير الله كمن يذبح للصنم، يقوم هذا فيذبح للصنم مثلا أو للقبر مثلا، فهذه ذبيحة محرمة. الثاني بالنسبة لشروط المذبوح، حتى تكون الذبيحة حلال لا بد أن يقطع من الحيوان الحلقوم والمريء والودجين. حتى تكون الذبيحة حلال لا بد من قطع الحلقوم والمريء والودجين. والودجان عرقان في عنق البهيمة يتصلان بالقلب، يتصلان بالقلب. والحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن لا بد من إنهار الدم، وإنهار الدم أن يخرج بكثرة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بقطع الودجين أو أحدهما مع الحلقوم والمريء. من أهل العلم من قال يكتفى بوجه ويكتفى بقطع ودج واحد، فلو قطع ودج واحد يكفي ذلك. من أهل العلم من اشترط الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. من أهل العلم من قال الحلقوم والمريء وأحد الودجين وأحد الوجدين. عموما إذا تحقق إنهار الدم حلت الذبيحة. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح، فمن تعمد عدم ذكر اسم الله عند الذبح فالذبيحة ميتة، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء في من نسي التسمية، هل النسيان يسقط الحكم؟ محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال لا يسقط الحكم فتكون ميتة، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النسيان عارض من عوارض الأهلية، ومن نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال بسبب النسيان، وذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: قد فعلت. ولما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما الآلة وهي آلة الذبح فلا بد أن تكون الآلة مما تقطع ويخرج بسببها الدم، الدم. ولذلك لا يشترط أن تكون سكينا مثلا أو خنجرا، كل آلة تقطع الودجين أو أحدهما مع الحلقوم والمريء فهي آلة صحيحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، غير السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبش. ولذلك من قتل البهيمة بغير إنهار دم، كأن رماها بالرصاص مثلا أو خنقها أو صعقها مثلا، هذه حلال في هذه حرام في شريعته. يحرم أكل ذبيحة خنقت أو قتلت أو صعقت أو غرقت بالماء، هذه كلها وقيدة محرمة. الذي عندنا في شريعتنا هو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وأما الذبح بالظفر أو بالسن وبالظفر فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الحيوانات تباح من دون ذكاء، ما هي؟ السمك والجراد، وذلك لما جاء في السنن بإسناد متكلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والإجماع على هذا، أجمع العلماء على حل السمك والجراد من دون تذكية، وعلى حل الكبد والطحال. هناك آداب للذبح وهناك مكروهات للذبح. من آداب الذبح أن يحد الذابح الشفرة، يعني السكين. لماذا؟ لأنه أرحم بالبهيم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم شفرته. الثاني أن يضجع البهيمة على جنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح حتى تستريح، حتى تستريح الذبيحة. الثالث أن ينحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى، فالإبل ما تضجع وإنما تنحر وهي قائمة. يقول جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال أهل العلم من أهل التفسير: قائمة معقولة رجلها اليسرى أو ركبتها اليسرى. المسألة الأخرى من آداب الذبح أن الحيوانات جميعها تذبح ما عدا الإبل، فإنها تنحر. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: تذبحوا بقرة، فالبقر تذبح، البقر تذبح ولا تنحر، يعني ما تنحر البقرة وهي قائمة، وإنما الذي ينحر الإبل، الإبل هي التي تنحر. هناك بعض المكروهات المتعلقة بالذبح، منها كون الآلة كالة، يعني السكين قديمة ويعني مستعملة، بحيث أن البهيمة تتعذب حال الذبح بها. الثاني كسر العنق أو سلخ الجلد قبل زهوق الروح، ولذلك البهيمة تترك حتى تبرد، فما يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها إلا بعد ما تبرد. كذلك من المكروهات أن يحد الإنسان السكين أمام البهيمة، ولذلك لا يحد الذابح السكين أمام البهيمة. أيضا مما نص العلماء عليه أن لا تذبح بهيمة أمام بهيمة، وإنما تذبح من وراء ستار، ولا تذبح أمام البهيمة الأخرى. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالذكاة والذبح. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونتجه الآن لأسئلتكم. يقول السائل: زوجتي سليطة اللسان وترفع صوتها علي كثير وكثيرا ما تشتمني، فهل من نصيحة تنصحونها؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين والمؤمنين، فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد ذكرت في درس الأدب المفرد أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فمن آذى أوذي، فمن آذى أوذي. وهذه المرأة المتسلطة على زوجها شتما وسلاطة لسان ورفع صوت، سيسلط الله عز وجل عليها من يدعو عليه. ومن ذلك ما صح أن الحور العين يدعون على المرأة التي تتسلط على زوجها وتؤذيه، ويلعنونها والعياذ بالله، ويقولون: يوشك أن يصل إلينا، أو كما ورد في الحديث. وهذا الجزاء من جنس العمل. فإذا كانت المرأة تشتم زوجها وتؤذي زوجها، هناك من هو في العالم العلوي من يدعو عليه. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، وحق زوجها عليها عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة أذات بعل، يعني متزوجة، قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا ألوه يا رسول الله، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. فإذا كان المسلم مطالب بالابتعاد عن أذية المؤمنين والمسلمات، كيف تؤذي المرأة زوجها الذي له عليها حق، الذي له عليها حق عظيم، حق عظيم. ولذلك قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فيجب على المرأة أن تكف عن أذية زوجها وأن تبتعد عن شتمه، إن هذا لا يليق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن اللعانين، وفي لفظ الطعانين، لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها وأن يهديها، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينهما وأن يجمعهما على خير. حكم تداول الذهب عبر منصات خاصة. بالنسبة لتداول الذهب جائز من حيث الأصل إذا وجد شرط التقابض، فإذا وجد التقابض الحقيقي أو التقابض الحكم صح ذلك ولله الحمد. أما إذا فقد هذا الشرط فهذا لا يجوز. الأخ من الجزائر يطلب إكمال سلسلة الفقه الميسر، إن شاء الله أبشر بحول الله. طبعا ذكر رسالة طويلة ما حبيت أقرأها، لكن إن شاء الله الفقه الميسر سيعود قريبا بحول الله. إذا كانت لي غرفة مخصصة في بيت قريب لي بمدينة، الذهاب إليها مسافة سفر، هل أترخص برخص السفر؟ إذا وصلت إلى هذه المدينة التي لك غرفة فيها خاصة وتستقر فيها وتضع متاعك فإن هذه إقامة، ما دمت أنك تتردد بين مدينتك الأصلية ومدينة عملك فلا تترخص إذا وصلت إلى محل عملك. طبعا هذا ما شاء الله عليه، يعني مثل ما يقولون، يقول: أرجو منكم أن تجيب على سؤالي هذا، تتجاوز الأسئلة الطويلة، لأن هذا شرطي، الوقت يعني قصير بارك الله فيك. طيب، يقول محتاج للإجابة: رجل غني أخرج زكاة ماله وأعطاها لعامل يعمل معه، هذا العامل صاحب الزكاة، هذا العامل صاحب الزكاة، هذا يريد منه دين مبلغا من المال، هل يجوز العامل هذا أن يأخذ هذه الزكاة من هذا الرجل على أنه غارم، وهو غارم بالفعل؟ فإذا استلم الزكاة وامتلكها وأصبح المال ملكا له، رده على من أخرج الزكاة وقال: هذا مالك الذي أخذته منك دينا، علما أن صاحب الزكاة يوم أن أعطى هذا العامل الفقير لا يعلم أنه سوف يرده له، وإنما أعطاه لعلمه أنه فقير وأن راتبه لا يكفي. طبعا سؤال طويل، كان بإمكانك أن تقول: هل يجوز لصاحب الزكاة أن يعطي من يطلبه من الزكاة فيرد ذاك عليه؟ يعني عموما الجواب نعم بشرط، وهذا الشرط أن يكون من قبل الغني، أن لا يشترط عليه أن يقضيه دينه. فإذا كان هناك شخص غني يطلب شخص مال ثم أعطاه من الزكاة لا بغرض أن يوفيه وأن يقضي دينه فإن هذا جائز، فإذا اشترط عليه فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حمى ماله، صار فيه تحايل، أراد أن يحمي ماله بهذه الزكاة، والنية هنا هي التي تفرق بين الفعلين. يقول: ما حكم كثرة الكلام أو الضحك داخل المسجد مع الإمام قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ يعني بالنسبة للكلام في غير أوقات الصلاة مثلا، أو الحديث أو الضحك أحيانا أو التبسم، لا حرج فيه من حيث الأصل ما دام أنه في أمور مباحة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أصحابه في المسجد وهم يضحكون فوعظهم وذكرهم بالآخرة فتركوا، فأوحى الله إليه يعني أن ارجع إليهم ويعني قل لهم قولا غير هذا، أو فرجع إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وتلطف معهم. ولذلك إذا كان يعني الكلام أحيانا في المسجد لغرض لحاجة ولم يكن غالبا على الناس الضحك أو التبسم أو كلام الدنيا لا حرج، هذا ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بحضوره. لكن إذا كان هو الغالب، أو الضحك بقهقه مثلا، أو الممازحة التي فيها كذب، أو في إغراق أيضا في أمور لا تليق بمقام المسجد، فإن هذا مما ينهى عنه. يقول السائل: من هم الجماهير، جماهير أهل العلم؟ هذا تعبير اصطلاحي للعلماء، حينما يقول جمهور العلماء جماهير أهل العلم، في الغالب يذكرون طبعا غالبية العلماء، يعني مثلا 3 مذاهب أمام مذهب يقول قال جماهير أهل العلم، قال جماهير، وقد لا يلزم أن يكون أيضا في المذاهب، فقد يكون مذهب أو مذهبين لكن عليه جماعة من أهل العلم ممن كانت لهم مذاهب بائدة، مثلا كالأوزاعي والطبري ويعني ابن المنذر وغيرهم، يعني يقال أيضا هذا قول الجمهور. هل الذهاب إلى رأس الخيمة يعد سفرا؟ مع العلم أن الإمارة قريب، أن أول الإمارة قريب لا يتجاوز 50 كيلو بخلاف غيره. الذي يظهر إذا كان الأخ السائل يعني ما أدري أقصد من عجمان مثلا، الذي يظهر أنه سفر والله أعلم، لأن هناك مسافة وصحراء، هذا اللي ظهر لي بين عجمان وبين رأس الخيمة، فالذي يظهر أنه سفر، لأن الراجح من أقوال أهل العلم عدم اعتبار التحديد المسافة، هذا هو الراجح، فما سمي سفر عرفا ولغة فهو سفر. شاب يقول محب للعلم وينشرح صدره لسماع الخطب والمحاضرات والعلماء والمشايخ، لكنه مبتلى بفتنة الشهوات ويريد الزواج لكن ليس لديه قدرة. عليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصيام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واحرص على أن تقطع جميع الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الشهوة، تفجير الغريزة، من الذهاب إلى الأسواق مثلا، أو مطالعة ومشاهدة الأمور التي تثير الشهوات، وعش أجواء إيمانية مع القرآن ومع العلم وصحبة الأخيار، فإن هذا ينسيك مثل هذا الأمر ويسد عليك هذا الباب من أبواب الشيطان. وبالنسبة للزواج، احرص على أن تسارع إلى الزواج، فإن الله عز وجل قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله عز وجل يغني من أراد الزواج، يغنيه الله عز وجل، حتى لو اقترضت مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 حق على الله عونهم، والناكح يريد العفاف. الله عز وجل يعينك ويسددك ويوفق لأبواب الرزق والخير. يقول: ما رأي الشرع في الزوج أو الأب الذي يعنف زوجته على كل مرض أو حادث يحدث الأطفال ويتهم الزوجة بالتقصير ولا يكون بالضرورة إهمالها؟ هل هذا يتنافى مع الإيمان بالقدر؟ يعني اتهام الزوجة بالتقصير ورمي كل مصيبة أو مشكلة عليها، هذا لا شك بأنه خطأ، هذا ضعف في الدين وضعف في العقل أيضا. يعني ما دخل الزوجة التي هي تسببت؟ إن كانت فعلا باشرت هي أو تسببت، نعم يلوم زوجته، أما إذا كان قدر يعني وهي حريصة ومحتاطة، فليس هناك داعي إلى أن الإنسان يلقي اللائمة على الآخرين، بل يتهم نفسه هو أصلا. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا، فقد يحضر الشيطان والعياذ بالله وينكسر البيت. يقول: هل من قام للوضوء يصلي ركعتين عندما يرجع إلى داخل المسجد؟ إذا كان الأخ السائل يقصد درسنا هذا، فيقوم يجدد الوضوء ويرجع، لا، ما في حاجة أنه يصلي تحية المسجد، يكفي أول الصلاة، يكفي ما صلاه أولا، يكتفي بهذا، لأن المواضع قريبة، ويرجع ويستمع للعلم. يبلغونكم السلام الأخوة يتابعون من لبنان، جزاهم الله خير، وصل سلامكم، بارك الله فيكم. يقول: عندما أسجد أنسى أحيانا أقول سبحان ربي الأعلى، ما حكم صلاتي؟ عندما أسجد أحيانا أنسى أقول سبحان ربي الأعلى. إذا كنت خلف الإمام يتحمل عنك الإمام، إذا كنت خلف الإمام مأموما فإن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات، أما إذا كنت تصلي لوحدك فإن هذا راجع إلى حكم التسبيح في الركوع والسجود. فجمهور العلماء يذهبون إلى أن قول سبحان الله، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع سنة، ومن مفردات الحنابلة القول بالوجوب، قالوا يجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. فعلى مذهب الحنابلة تسجد للسهو لأنك تركت واجبا غير متعمد، فأما إذا تعمدت فتبطل الصلاة عندهم على القاعدة التي وضعوها، وأما إذا كان نسيانا فتجبر هذا بسجود السهو سواء لم تقل التسبيح أو بدلت، قلت سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي الأعلى في الركوع، تسجد للسهو. تقول ما حكم شراء الزوج أكل وخضار وفواكه زائد عن الحاجة بالرغم أن زوجته تخبره بأن لا يكثر وأن عائلته تكفيها كمية أقل والباقي يبقى لأيام ثم يرمى لأنه يخرب، هل تأثم الزوجة إذا رمته؟ عموما بالنسبة للزوجة لا تأثم إذا رمت الأشياء التي يعني قد فسدت، لأن هذا مضر فرميها لهذه الأشياء لا إثم عليه، لكن الزوج يجب عليه أن ينتبه لمثل هذا الأمر. فما دام أن الزوجة يعني قالت له بأن يكفينا القدر الفلاني المناسب يكتفي بهذا. وأنا أنصح الزوجة هذه التي يأتي زوجها هذا الكريم، هذا لا شك بأن منقبة لهذا الزوج إذا كان يكثر من الطعام ويكثر من كذا دليل على كرمه وجوده وعلى أنه رجل يعني منفق ولا يبخس أهله ولا يقصر، أنا أنصح هذه الأخت الزوجة أنها تعزل ما تحتاج إليه ثم تتصدق بالباقي، فإنها لها صدقة أيضا، هذا الطعام يكون لها هي صدقة، فما في داعي إلى مثل هذه الشكوى، تشكر زوجها وتثني عليه تدعو له وتقول سأخرج هذا صدقة حتى لو إلى جارتها ولا صديقتها، ليس بالضرورة أن تكون فقيرة، ولو وجدت فقراء فهو أفضل وأولى. ما حكم استخدام بطاقة خصومات باسم صديقة مع موافقتها لذلك؟ يجوز إذا كانت الجهة تأذن، فإذا كانت الجهة المانحة لبطاقة الخصومات قد أذنت بأن هذه البطاقة يستعملها أي شخص لا حرج، أما إذا قيدتها بحاملها فقط كان يكون مثلا تبع جهة معينة فإن هذا لا يجوز، تتنبهون لهذا. ولذلك المرجع هنا بسؤال الجهة المانحة للبطاقة، هل لو أعطيت هذه البطاقة لصديقة أو لجارة أو لقريبة مثلا يعني جائز عندكم مأذون فيه؟ يجوز في مثل هذه الحالة. يقول أوصنا وصية ننتفع بها في هذا الزمان الممتلئ بالشبهات والشهوات. وصيتي لنفسي ولكم تقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الأمر الثاني الاستقامة على الأمر، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، والثبات على الطاعات والعبادات والفرائض. المسألة الأخرى طلب العلم، ليس هناك أعظم من طلب العلم، فطلب العلم سلاح قوي للإنسان أمام الشبهات والشهوات، وهما بابان خطيران من أبواب الشيطان. الأمر الآخر أن الإنسان ينبغي له أن يحسم وأن يسد الأبواب التي يدخل من خلالها، تدخل من خلالها الشبهة أو الشهوة. والإنسان على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير، فليس من المعقول أن إنسان يريد الخلاص من الشبهات والنجاة منها ويذهب إلى المواقع مواقع الشبهة ومواقع القيل والقال أو إلى المجالس التي فيها هذه الشبهات. ليس معقولا، ليس معقولا أيضا أن الشخص يريد النجاة من الشهوات ويذهب إلى الأماكن التي تثير الشهوة وتفجر الغريزة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. والأمر الآخر أن يعتني الإنسان بخاصة نفسه وأهله أيضا، فيكمل نفسه، يراجع نفسه، يحاسب نفسه، يشوف ما الذي ينقصه. حفظ القرآن يحفظ القرآن، يشغل وقته بحفظ القرآن، حفظ القرآن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الطاعة والعبادة. هذه الشهوات والشبهات تتقزم سبحان الله العظيم إذا اتسعت دائرة الطاعة. هذه الطاعات والعبادات تبعد الإنسان عن مثل هذا، بل إن الإنسان لا يلتفت إليه. ولذلك يعني وصيتي لنفسي أن يهتم الإنسان بمثل هذا، وأن لا يتساهل وأن لا يجرب. يوجد من الصالحين من يعني يريد أن يجرب، يقول أريد أن أدخل هنا وأشاهد هنا وأجلس هنا. لا، هذه قضايا خطيرة. العمر واحد، إياك أن تغامر بعمرك، لا تغامر بعمرك. في يعني بعض في مغامرات الإنسان قد ينجو، لكن العمر هذا لا تغامر فيه. احرص على أن تستمسك بهذا الأمر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول المرأة تقضي عمرها في خدمة بيتها وأولادها، وقد لا يكون لها من الوقت والمال ما تتصدق به، فهل لها صدقة؟ المرأة خدمتها لزوجها ولأولادها ولبيتها صدقة، هذه صدقة، هذه من الأعمال اللي ذكرناها قبل قليل. كل عمل تقوم به المرأة في بيتها فهو صدق. ولذلك الله عز وجل أسقط عنها مجموعة من الواجبات كفاء لما تقوم به في هذا البيت من الأعمال، صدقات وهذه القربات. خدمة الزوج هذه صدقة، تربية الأولاد صدقة، تنظيف البيت صدقة، طبخ الطعام صدق، طبخ الطعام صدق. ولذلك المرأة التي ليس عندها مال عندها صدقات، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صدقات، أن تكف شرها عن الناس صدق، تكف شرها عن الناس صدق. نعم، صلاة الضحى أيهما الأصوب اتباعا للسنة أن تجب إيش بها أم صلاة يوميا؟ ما فهمت، لكن عموما صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصليها ويوصي بها صلى الله عليه وآله وسلم. من يطلب الصدقة ولا نعرف حقيقة حاجته فقد يكون له أغراض أخرى، ماذا نصنع؟ اجتهد في حاله واسأله، ليس عيبا أن تسأله ومن أين أتى وما الذي يريد وماذا يبتغي بهذا المال. وإذا شككت فيه دله على الجمعية الخيرية، قل له في جمعية خيرية هنا اذهب إليه إذا شككت. وأما إذا ظهر عليه الحاجة وأنت تعرفه مثلا لا بأس، إلا أن يكون هناك منع لإعطاء المتسولين، فإنك تلتزم طاعة ولي الأمر في مثل هذا وتدلهم على الجمعيات الخيرية. ذكر أن من أتى أهله له صدقة، فهل الأعزب من يفعل الرياضة ليلهي نفسه عن الشهوات له صدقة؟ عندنا قاعدة أن العادات تنقلب عبادات بالنية، فإذا أنت مارست الرياضة لهذا الغرض تؤجر بإذن الله، إن شاء الله يؤجر الإنسان إذا مارس الرياضة لأجل أن يبتعد عن الشهوات وأن لا يذهب إلى الأسواق والمولات مثلا، أو يقول أنا أبني جسدي وعضلاتي لأجل أتقوى على الطاعة وعلى قيام الليل، هذا أجر، هذا أجر. هل هناك صفة معينة في إماطة القطط الميتة في الشوارع؟ نعم، يعني تنحيتها عن الطريق، القطة الميتة هذه تنحى عن الطريق لأنها أذى، هي ماتت فوجودها في الطريق فيه أذية، فتنحيها وتضعها في يعني المكان المخصص لرمي النفايات. هل يجوز استئصال شجرة مؤذية من جذورها؟ الجواب نعم، إذا كانت شجرة في طريق الناس مؤذية تستأصلها من جذورها، لأنك لو قطعتها من ساقها عادت، فتستأصلها من جذورها وتقتلعها من أصلها. هذا هو، هذه إماطة أذى الأشجار والشوك عن الطريق. حكم قطع أغصان شجر بيوت الناس المؤذية بدون استئذان. بالنسبة للأغصان المتدلية على البيوت من شجر الجيران، لا شك بأنها إذا كانت مؤذية، لأن من الناس من ينتفع بظلالها ومن ينتفع بثمارها، لكن إذا كانت مؤذية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرق ظالم حق، وهذا فيه ظلم. ولذلك الأصل أنك تستأذن صاحب الشجرة وتقول له: أبعد أغصان شجرتك فإن قد تأذينا مثلا. إن استجاب، أما إذا لم يستجب يسقط حقه في الاستئذان. ولذلك إذا لم يستجب لك أن تقطع هذه الأغصان لأنها معتدية على بيتك. ما حكم قطع شجرة السدر المؤذية؟ إذا كانت شجرة السدر مؤذية فيجوز قطعها. عندنا قاعدة شرعية أن كل صائل وكل مؤذي يجوز إتلافه ولا يضمن، ومن ضمن ذلك الشجر والحيوانات الصائلة. إذا صالت عليك فلو قتلتها ما دام أن فيها أذية فلا ضمان. حكم ترك مكان النزهة متسخ، هذه أذية، هذه من الأذية والعياذ بالله. ولذلك من الناس من يؤذي، يعني أنا يمكن ذكرت في الدرس نوعين، قلت من يمر على أذى ولا يميطه ولا ينحيه، ومن الناس من إذا رأى أذى أماطه. لكن هناك من يفعل المنكر والعياذ بالله، وهو تلويث الطرق أو الأماكن التي يتنزه إليها الناس، مثلا مثل المنتزهات، مثل الأماكن الصحراوية التي يخرج إليها الناس خاصة تحت الأشجار مثلا. هذا الذي يبقي المخلفات بمثل هذه الطريقة هذا مؤذي والعياذ بالله، هذا على منكر، ويدخل تحت ما أشرنا إليه في الدرس. طبعا في شخص يطلب من عندنا المناداة على اللقطة، ما حكم النداء على اللقطة في المسجد؟
لا يجوز.
النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، يسأل عن الجمل، قال: لا رده الله إليك. فتنبه يا صاحب السؤال، تنبه. لكن ممكن تتواصل مع الإمام، بارك الله فيك. هل يصح حديث إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين؟ هذا الحديث ضعيف، ورد لكنه ضعيف. أسئلة بعضها مكررة. في أخ من موريتانيا يسأل يقول: ما المحرمات من الطلاق؟ الطلاق على قسمين: طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته وهي في حالة طهر لم يمسها فيه، أو أن تكون حاملا، هذا هو طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في حالة الطهر ولكنه لم يمسها، يعني ما جامعها، أو تكون حاملا. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه، يعني جامعها، هذا يسمى طلاق بدعي محرم. وكذلك الطلاق بالثلاث دفعة واحد، هذه أنواع الطلاق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.